بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في شرح معاني أسمائه. وقد بينا رحمه الله تعالى فيما سبق أن أسماءه نوعان، أحدهما خاص لا يشارك فيه غيره من الرسل، خاص لا يشارك فيه غيره من الرسل، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، هذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه غيره. الثاني ما يشارك في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله صلى الله عليه وسلم، كرسول الله ونبي الله، فكل رسول يقال رسول ونبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه غيره، وعبد والشاهد والمبشر والنذير، قال سبحانه وتعالى رسل المبشرين ومنذرين، فهذه الأسماء أو هذه الأوصاف يشارك فيها غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له من هذه الأوصاف أكملها، فهو رسول ولكنه خير رسول، وهو نبي ولكنه خير نبي، وهو عبد ولكنه أفضل عباد الله سبحانه وتعالى وخير عباد الله، ونبي الرحمة ونبي التوبة. يبقى أسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أسماء لا يشارك فيها غيره، محمد أحمد كذا، وأسماء يشارك فيها غيره ولكن له كمالها، فهو لم ينفرد بالأصل وإنما انفرض بالكمال. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصاف اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، قاله أبو الخطاب ابن دحية، ومقصوده الأوصاف. طيب، قال فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه السلام أن يكون منهم، ولقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد. وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقالت طائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، يعني هل الحمد واقع منه فيكون من الفاعل أو واقع عليه فيكون من المفعول اللي هو أحمد، فمعناه أحمد الحامدين لربه، أنه صلى الله عليه وسلم أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قال: ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشربه الماء وآكله الخبز ونحوه. قالوا: لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين، يصاغ من فعل فعل على فعل. قالوا: ولهذا يعد بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية كقوله ما أظرف زيدا وأكرم عمرا. وأصلهما من ظرف وكرم. قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله من غير متعد. إلى أن قال: ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع المفعول، وكثرة السماع به من أبين أدلة على جوازه. تقول العرب: ما أشغله بالشيء وهو من شغل فهو مشغول، وكذلك يقولون: ما أولعه بكذا وهو من أولع بالشيء فهو مولع به مبني المفعول ليس إلا، وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذا فهو من أعجب به، ويقولون: ما أحبه إلي فهو تعجب من فعل المفعول، وكونه محبوبا لك وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول: ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب الماقت، فتكون متعجبا من فعل الفاعل ما أحبني له فيتعجب من فعله هو، وتقول: ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه، إذا كنت أنت البغيض الممقوت ما أمقتني إليه، إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فتكون متعجبا من الفعل الواقع المفعول، فما كان باللام فهو للفاعل ما أمقتني له، وما كان بإلى فهو للمفعول ما أمقتني إليه. يقول: هذه مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، يعني هل الحال هنا كل الفاعل أو المفعول؟ فيقول: لو قال ما أمقتني له فيكون من الفاعل، وأن المقت وقع منه هو. طيب لو قال ما أمقتني إليه فيكون المفعول، أي ما أمقته هو إليه. فالفارق ما هو يا أخوان؟ الهمز له وإليه. فلو قال ما أمقتني له فيكون هذا من حال الفاعل، ما أمقتني إليه فيكون من المفعول، فيكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان بإلى فهو للمفعول. وأكثر النحاة لا يعللون بهذا، والذي يقال في علته والله أعلم إن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد، فيؤتى باللام. وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فتقول: إلى عبد الله، يعني يقع وصول الكتاب إليه. المهم هذا مبحث يعني لغوي، كل هذا لبيان أحمد هل هو من الفاعل أو من المفعول. أحمد فيكون هو الحامد، طيب فيكون من الفاعل، أحمد بمعنى وقوع الحمد عليه فيكون من المفعول. يعني هل الحمد أثني على النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أحمد جمع كونه يحمد الله كثير الحمد فيكون هو الفاعل، أو لكونه المحمود الذي يقع الحمد عليه؟ هذا المبحث اللغوي من أجل هذا. طيب فلنرجع إلى المقصود. يقول ابن القيم رحمه الله يريد أن يقلد ابن تيمية في هذا، يعني يخرج ويصير النفس ثم يعود إلى أصل المبحث. فلنرجع إلى المقصود فنقول تقدير أحمد على القول الأولين أحمد الناس لربه، أنه أحمد الناس لربه لأن الحمد يقع منه، وعلى قول هؤلاء أحق الناس ولهم بأن يحمد، وعلى قول هؤلاء يعني الآخرين بأنه يقول المعنى أحق الناس ولهم بأن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى اللي هو ما يحمد لكثرة السجاياه، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد للتضعيف محمد، هذا التضعيف يدل على كثرة ما يحمد عليه، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر، فالإسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. يبقى إذن يقول لما بين محمد هذا من وقوع الحمد إيه؟ من وقوع الحمد عليه، لهذا قال محمد هذا اسم مفعول، اسم مفعول، فهو كثير الخصال التي يحمد عليها، فيكون المعنى إيه؟ هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر لكثرة الخصال. طيب هذا بالنسبة لمحمد، وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل أحمد، ولهذا هو من الممنوع من الصرف لأنه يشبه الإيه؟ الفعل، فهو مشتق أيضا من الحمد، وهو إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، بمعنى فاعل أي أن الحمد وقع منه فهو أحمد الناس لربه، وبمعنى المفعول أي أن الحمد إيه؟ وقع عليه لكثرة خصاله، فيكون هذا بمعنى محمد، فيكون هذا بمعنى محمد، إلا أن الفرق بينهما بين محمد وأحمد مع كون الحمد يقع عليهم أن محمد هذا أبلغ فإنه كثير الخصالة يحمد عليه، وأحمد والذي يحمد أفضل مما يحمد غيره لأنه فيها أفعل التفضيل، إذا محمد التضعيف الموجود في الميم هذا محمد أي كثير كثير الخصال التي يحمد عليه، طب وأحمد أي أنه يحمد أكثر من غيره، فمحمد تكون في الكثرة والكمية لكثرة الخصال فهو محمود، طب وأحمد تكون في الصفة والكيفية أي أنه يحمد أفضل من غيره، صفة الحمد التي تقع على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره، فتختص بالصفة والإيه والكيفية، إنما محمد في الكثرة والكمية، إذن أحمد ومحمد كل منهما فيه معنى ينفرد عن الآخر، فمحمد كثرة الحمد الواقع عليه لأنه يرجع الكثرة والكمية، طب وأحمد صفة الحمد وأنها أفضل من غيره، أنها أفضل من غيره أي لما كثرت خصاله كان الحمد الواقع عليه ولو هذا أكثر من إيه؟ هذا أفضل من غيره. نعم، وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة، الله أكبر، أهل السماء والأرض، إذا كان أهل السماء يحمدون العابد القانت ويعرف العابد في السماء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، إنه يحبه حبه فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل فأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، إذا كان هذا في العبد الصالح فكيف بمن كل صلاح من طريقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المحمود عند أهل السماء وعند أهل الأرض. والمعتبر طبعا بأهل الأرض هم الذين يؤبه بهم ويلتفت إلى حمدهم وهم المتقون، وإلا فأكثر أهل الأرض يذم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكفرة والملاحدة والزنادقة والمجوس وأهل الكتاب وكل طبقات الكفار، فإنهم يذمون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعتبر بالحمد من يا أخوان؟ يعتبر بالحمد وحمد من يعتبر بحمد والثناء منهم. وكذلك أهل الدنيا وأهل الآخرة. أما أهل الدنيا فالمراد بهم المؤمنون، وأما أهل الآخرة فكل أهل الموقف يحمدونه في موقف الشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يومها لواء الحمد، وذلك لكثرة خصائره المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتتت قلبه وتفرقت همته. وبالله المستعان عليه التكلان، يعني هو يصر أنه مازال يكتب هذا في سفره، وأنه يكتب هذا على عادة المنشغل الذي يضع فقط رؤوس أقلام. هذا بالنسبة لمحمد وأحمد. نعم، فمحمد من جهة الكثرة من جهة الكثرة والكمية أيهما أكثر، محمد ولا أحمد؟ ومن جهة الصفة والكيفية أيهما أبلغ؟ أحمد. نعم، كل منهما. نعم، ولكثرة خصاله حمد. نعم، ومن خصال الذكر، ومنها الحمد والتسبيح وكذا. وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي. هذا في التوراة، هو في التوراة اسمه محمد، وفي الإنجيل اسمه أحمد. ومحمد رسول الله، قال محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره، وهو التوكل. فكان النبي أعظم المتوكلين. حسبكم ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في الغار، ولما جاءت قريش ووقفت على باب الغار وقال له الصديق رضي الله عنه، قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهو أعظم المتوكلين على الله عز وجل. وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن يمحى الكفر بما تركه النبي في الأمة، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليه، ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. فمحى الله سبحانه وتعالى برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصار دعوته مسير الشمس في الأقطار بخلاف أي نبي قبله. فكان النبي محدودا في قومه في كذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس عامة كافة، بل إلى الجن، فمن طبقات المكلفين الجن، كما سيأتينا في كلام ابن القيم في طبقات المكلفين بعدما أنهى طبقات الإنس في 17 طبقة، أردف ذلك بالطبقة 18 وهي طبقة الجن. فمحى الله عز وجل به ما لم يمحو بغير الأنبياء من الكفر. وكان الأنبياء قبل النبي يأتون فيحصل محو للكفر نسبي في عهدهم، ثم بعد أن يموت النبي ويطول الزمان يعود الناس إلى عبادة ماذا؟ يعود الناس إلى عبادة الأوثان مرة ثانية. أما هذه الأمة لن تطبق أبدا على عبادة الأوثان، بل فيها من يدعو إلى التوحيد إلى آخر الزمان. نعم نعم. الله أعلم، لكن لم يكن مشهورا يعني في العرب هذا. قال: وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. هذا الحاشر، أي لأن الحشر يكون بعده، فلا نبي بعد، والنبي قال: بعثت أنا والساعة كهتين. طب والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل، وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت. فالمقفي الذي قف من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم، قف على أثار من تقدمه. نعم. ومنها قافية الرأس تكون إيه؟ في المؤخرة، فهو آخر الأنبياء والرسل. طيب، وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدونه في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وأما نبي الملحمة يقول: وكذلك توبة أمتي أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا. يعني احنا توبتنا استغفار، اذا كان الذنب يتعلق بحق الله، مع الاقلاع والندم والعزم على عدم العوده والاخلاص والتوبه في وقت الامكان، وان كان يتعلق بحق مخلوق رددناه، فيستطيع الانسان في لحظه واحده ان يتوب ولو بلغ ذنوبه عنان السماء، يقول: استغفر الله واتوب اليه. هل ترون شيئا اخر يا اخوان؟ لو كان انسان يزني، ولو كان انسان يفعل ما يفعل من معاصي، ولو كان مشركا، ولو كان يقول: انا ربكم الاعلى، عندنا يا اخواني اذا اراد ان يتوب ماذا يصنع؟ استغفر الله واتوب اليه، ويقلع عن كل هذا ويندم على ما كان عليه، يعني في لحظه واحده، يعني في سجده يسجدها الانسان يتوب من كل ذنوبه والمعاصي. لكن كانت التوبه في سائر الامم صعبه، وكانت توبه من قبله من اصعب الاشياء، حتى كان من توبه بني اسرائيل من عباده العجل قتل انفسهم. واما هذه الامه فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع، ومع ذلك مع السهولة قل التائبون في الأمة، ولهذا مدح الله عبادة المؤمنين بكثرة التوبة، فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. تاب الله عليهم ليتوبوا. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو أمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوا. وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو أمته وأما من قتله منهم هو أمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. يعني أقول سبحان الله نبي الرحمة رحمة العالمين، كيف يعني حتى الكافر؟ يعني أقول حتى المؤمن والكافر هو رحمة بالمؤمن ورحمة الكافر. طب رحمته بالمؤمن واضحة معروفة بأنهم عرفوا الله والجنة والنار وكل ذلك من قبله. طب رحمته بالكافر كيف يا أخوان؟ رحمة النبي بالكافر كيف كان مبعث رحمة لهؤلاء؟ اسمع، أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة بسبب إيمانه، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظل وتحت حبل وعهد، وأما من قتله منهم والنبي يعني هو وأمته من قتل من الكفار فإنهم عجلوا به إلى النار وأرحوا من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. يبقى هذا جرى على أيديهم رحمة به بأن إيه؟ بأنهم قصروا عمره، فبدلا من طول عمره الذي كان يزداد به عذابه فإنهم لما قتلوه أراحوه من هذا. وأما الفاتح أما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ولهذا كانت أعظم أحكام الجهاد لهذه الأمة، أعظم أحكام الجهاد في هذه الأمة، ولهذا خصص لها ما لم يخصص لغيرها من الأمم بأن أحل الله عز وجل لها الغنائم، وما كانت تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا أخذ الغنائم من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها ثم تنزل نار من السماء تحرقها، وهذا دليل القبول. أما إذا ما نزلت نار يبقى هذا عدم القبول، ولهذا قال نبي من الأنبياء لما لم تنزل نار قال فيكم غلول، في أحد سارق، في أحد سارق. أما هذه الأمة فقد أحلت لها الغنائم، كثرت الجهاد وكثرت الأعمال هذه العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى كافأ هذه الأمة بهذه الثمرة العجيلة قبل الآخرة، وإلا فهنيئا للمجاهد في الآخرة، هنيئا له أجره وثوابه، لكن حتى في الدنيا خذ، فللراجل سهم وللفارس سهمان لفرسه وسهم له، فهنيئا له. ولهذا كانت حياتهم من هذه الأموال والغنائم، وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم مع ما أعده الله لهم من أجر عظيم، فهو نبي الجهاد. ولهذا إذا أردنا الجهاد فلنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هديه في الجهاد؟ جاهد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد كما يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا به من الملاحم ما لم تفعله أمة سواه. وتشريع الجهاد هذا كان خاصا بعهد النبي فقط، كما يقول هؤلاء أيضا الضلال العقلانيون. هل تشريع الجهاد قاصر على النبي ولا تشريع الجهاد باق إلى يوم القيامة؟ هذا باق إلى يوم القيامة، ولهذا جاهد أصحابه من بعده وجاهد التابعون، ولازال الجهاد في هذه الأمة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع رايته وعلمه. نعم. قال وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والأذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة، الله أكبر، والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الفاتح لكل خير، كل أبواب الرحمة والفضل والقرب من الله فتحت ببعثته صلى الله عليه وسلم. باب الهدى فتح الله به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف بعد أن كانت عابدة للأحجار. تخيلوا يا أخواني أي عقل هذا الذي يصنع حجرا ثم يعبده؟ أي عقل هذا إذا لم يجد الحجر يجمع ترابا ثم يأتي بشاته فتبول عليه ثم يعجنه وكذا ويتخذ منه إلها؟ هذا إله؟ هذا إله؟ سبحان الله. والله عز وجل جعل من هذه القلوب تلك القلوب السامية العظيمة. هم الصحابة يا إخوان الذين عبدوا الأصنام، هؤلاء يوما ما هم الصحابة القوم الكرام الذين محبتهم إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وجعل الله منهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة العظيمة الراقية التي لا أدب أعظم من أدبها، ولا جهاد أعظم من جهادها، ولا إيمان أعظم من إيمانها. بشروا بالجنة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشون على الأرض، بشروا بالجنة. فالعشرة المبشرون وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأهل تبوك وعكاشة وثابت بن قيس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة. ولهذا من أراد الدنيا والآخرة، أي أرادها إرادة صحيحة، أراد الدنيا وأن يسعد فيها وأراد الآخرة وأن ينعم فيها، فعليه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الدنيا والآخرة وما فيهما من الفضل فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ففتح بالدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأفئدة. وأما الأميون وأما الأمين، النبي سمي بالأمين فهو حق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرض أحدهما عن الآخر، يعني تقول الضحوك القتال، ما تقول القتال ولا تقول ليه الضحوك، إنما هو الضحوك القتال. فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذ فيهم لومة لائم. يعني لماذا لا يفرض الاسم دون الاسم الآخر يا إخوان؟ لماذا؟ لو قلنا ضحوك فقط هذا نقص، هذا لا يحمل الكمال، لأن ضحوك بحكم ماذا؟ ولماذا لم يقاتل؟ أو قتال لماذا لم يقل ضحوكا؟ ولكنه الضحوك البشوش الرحيم في مواضع الرحمة، والقتال في مواضع ماذا؟ القتال. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. سبحان الله، يعني هو أعظم من الشمس، لأن السراج المنير أعظم من السراج الإيه؟ الوهاج. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوجه وتوهج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الشمس لهذه الأمة، فلقد أضاء لها من غير إحراق. أما الشمس وإن انتفعنا بها وأضاءت لنا لكن مع الإحراق، ولهذا نتأذى من شدة الحر مع انتفاعنا بالشمس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتأذى منه قط. طيب نقف عند فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية، يعني إلى الحبشة.